كياتي معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
مرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في سوانح الذكريات والشيخ أحمد القطان في ذكرياته العذبة التي لا تمل، ونحن في الحلقة الخامسة من هذه الذكريات، وتركناكم بالأمس ونحن نوجه إليه عتابا. والحقيقة لست أنا الذي يوجه فقط، بل شريحة كبيرة جدا ممن تتلمذ على أشرطته. أين أنت يا شيخ أحمد القطان في هذه المعمعة التي تدور؟ وها أنا أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، غبت عن المشهد يا شيخ أحمد؟
أنا في الحقيقة ما غبت عن المشهد، لا أزال بفضل الله متواصل. فلي برنامج كل ليلة في إذاعة الكويت الساعة 10 بالليل، وموضوعات تربوية منهجية، لكن غبت عن الخطب الإثارة القوية التي تضرب الأنظمة. والسبب بأن أنا أول من أحس بموجة الإرهاب القادمة، ولما يعني عدنا من أفغانستان وعاد الشباب ولم يتمكنوا بعد ذلك، كما تعرف أنت حدثت أمور.
نعم.
وأذكر لما فتحت كابل ورحت هناك وقابلت سياف وحكمتيار ورباني اليوم القادة يعني.
نعم نعم.
وحقاني إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحفظ بلدنا وبلدكم وبلاد المسلمين.
آمين.
أخذنا عليهم العهد والميثاق أمام الله أنهم لا يقتتلوا، خلاص يعني الآن فتحت كابل.
نعم.
فاستفيدوا من الكوادر اللي موجودة، شيلوا الرأس الشيوعي واستفيدوا من الكادر وحطوا عليه رأس إسلامي.
نعم.
في الإعلام، في البلدية، في خلوا الوزارات على ما عليها والموظفين على ما هم عليه، بس شيلوا أنتوا المسؤول الشيوعي هذا وحطوا مكانه واحد إسلامي وربوا الناس شوي شوي، لا تقتتلوا.
نعم.
لكن أظن والله أعلم أن صفوفهم مخترقة.
نعم. دعنا سنأتي بالتفصيل. نعم. إلى هذه المرحلة أنت من أوائل الناس الذين تلمسوا
فتلمست
بالإرهاب.
هذا الإرهاب فحذرت منه وغيرت أسلوبي في الخطابة، من الأسلوب الحماس العنيف إلى الحماس المعتدل. أنا لا أزال أخطب وجمهوري يملأ المسجد إلى خارجه، والأشرطة تسجل، هذا التي تغني عن
نعم.
الورقة.
نعم.
يعني لو حدث أي شيء الأوقاف لها مسجلة خاصة فيها.
نعم.
تسجل، والشريط هذا أيضا يؤخذ ويوضع في الأنترنت.
نعم. طبعا نحن نعتبر هذا في عرفنا الإعلامي.
نعم.
السؤال الذي سأوجه لك خبطة إعلامية.
نعم.
يا
نعم.
شيخ يعني.
نعم.
هل تعترف الآن بأن أحمد القطان في الثمانينيات كان في طريق خاطئ أبرح
وإنما
خطب الإثارة التي تقول؟
نعم. كانت الأمة تمر في مرحلة غفوة وهي تحتاج إلى صحوة، والإنسان لما يكون نايم نوم عميق ما يوقظه إلا صرخة وهزة يلا يستيقظ. فكانت صرختي وهزتي في ذلك الوقت، فتحولت الأمة بهذه الخطب من الغفوة إلى الصحوة، وعمت الصحوة في كل مكان بفضل الله، كما عمت الأشرطة في كل مكان كما تفضلت.
نعم.
يعني الآن أينما تسافر على وجه الأرض تلتقي مع أي إنسان ولو يعني صاحب قهوة أو صاحب تاكسي مثلا، ويسألك أنت من أي بلد، تقول له مثلا من الكويت، يقول لك تعرف الشيخ القطة على طول.
نعم
على طول. شوف، مع أنه يمكن سامع شريطي هو من 20 سنة، من 30 سنة، لكن لا أزال أنا موجود في ذاكرته.
نعم.
فلما رأيت بأن الإرهاب بدأ يرفع رأسه، على طول خففت النبرة، خففت اللهجة، وحولت الخطب إلى خطب منهجية تربوية إيمانية، حتى يمر هذا الإعصار الخطير. كما تعرف أن هذا الإعصار يعني حرك دول عظمى، وصارت له أحداث، سواء كان هذيل فاعلينها يعني حقيقيين أو مفبركة، ما نعرف إلى الآن الحقائق يعني لم تتضح، وقصة سبتمبر وإسقاط البرجين وإلى آخره يعني. فكنت أنا لو ظليت على أسلوبي هذا الأول لهاج الناس وهاج الشباب. ولهذا شوف، لاحظ الكويت والمنطقة من حولها هي أقل المناطق اللي يحدث فيها يعني التفجير أو الإرهاب.
والسبب في هذا يا شيخ؟
والسبب هو الطرح المعتدل لي والإخواني العلماء. ما في هذا التهييج. لو قلت لهم اقتلوا فجروا، صارت مصيبة عظيمة. هذا كان يلغمون السيارات ويحطونها في الأسواق والمجمعات. والحقيقة اللي يكفر النظام حالا يكفر جيشه، حالا يكفر شرطته، حالا يكفر الوظائف والموظفين، خلاص
تساقط قطعة ديمونية.
خلاص. وهذا من أخطر ما يكون. هؤلاء من هؤلاء؟ هؤلاء أهلنا وأبنائنا وإخواننا وأعمامنا وأخوال، أليس كذلك؟
نعم.
فهذا السبب الذي جعل.
هل القناعة من الشيخ أحمد القطان بأنه آن الأوان من الانتقال من الخطب الحماسية التي فيها كمية كبيرة من الإثارة إلى الخطب المعتدلة المنهجية، أم هناك يعني ضغط رسمي أو ضغط سياسي عليك؟
لا، ما في ضغط رسمي عندنا في الكويت ولا في ضغط سياسي. هي القناعة وأثمرت والحمد لله، وهذه هي الدعوة. يعني أنا أقول لك، لما صارت الأحداث يعني تضرر العمل الخيري كله في العالم.
نعم.
العمل الخيري الكويتي ظل مفتوح، فاستفادت منه اللجان الأخرى للدول الأخرى، فصرنا إحنا طريقهم اللي من خلاله ينفذون مشاريعهم. شوف لاحظت، والسر هو هذا الطرح المعتدل وثقة الحكومة بنا. وأميرنا رحمة الله عليه الأمير جابر حضر يوما من الأيام قمة فاس في المغرب، وفي طريق العودة كان رؤساء التحرير لكل الصحف معه بالطائرة، فأرادوا أن يعني يستفيدوا من وجوده معه فيحركوه ضد الصحوة في الكويت. فقالوا يعني يا سمو الأمير، عندنا مجموعة من الخطباء إرهابيين. قال أبدا، عندنا في الكويت مجموعة من الخطباء يجدر بهم الاحترام وأن نسمع لهم.
يا سلام.
فسكتوا، عرفوا توجه سمو الأمير رحمة الله عليه. وفي عهده اختير رجل العالم الأول في المشاريع الخيرية، اختيار عالمي مو محلي. وهذا طبعا أعطانا إحنا نسبة الحرية عندنا في هذا البلد، أعطانا المجال الواسع.
جميل. طيب يا شيخ أحمد، دعنا ندلف إلى ملف أفغانستان وموضوع أفغانستان. ويعني أنت أحد الأوائل الدعاة الذين التحقوا وكانوا يذهبوا كل عام أو كل صيف إلى تلك الديار ويلتقي بالمجاهدين هناك. يعني قناعتك في البداية يعني هل استجابة لنداء الشيخ عبد الله عزام يرحمه الله؟
لنداء الله جل وعلا ونداء الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فجاهدنا بالمال ثم جاهدنا بالأنفس، وظهرت النتيجة، وهزم الروس والشيوعيون، وحررت أفغانستان، وحررت كاب ولا تزال إلى هذه الساعة إن شاء الله. فأثمر هذا الجهاد لأنه جهاد حقيقي، جهاد فتح فيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يعني خزائنه، وكان يقول لقادة المجاهدين أن تحرروا بلدكم ولا تسألون كم ولا تحسبون حساب. فيعني لم يشهد التاريخ لا في عهد حاتم طي ولا في عهد أي حاكم المليارات اللي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمة الله عليه في هذه القضية، حتى الحمد لله يعني تم التحرير. وما ننسى يعني نداءه وصرخته حي على الجهاد حي على الجهاد، تذكرها أنت؟
نعم.
نشرت في كل وسائل الإعلام وتقاطر الشباب من كل مكان. طبعا كان في ذاك الزمن الشباب السعودي يعني في الطليعة بفضل الله رب العالمين. بعد تحرير أفغانستان الحقيقة أنا رفعت راية وشعار للشباب، ألقوا السلاح وعودوا إلى بلدانكم لكي تشاركوا في العمل المدني في النهضة المدنية. خلاص
جميل،
ناديت هذا النداء. الحقيقة بعض الشباب ما عجب هذا الكلام، قال خلصنا من الروس الآن نفتح جبهة مع الأمريكان. فقلت لهم الآن وقت التعمير، أنتم شباب الآن عندكم خبرة وعندكم تجربة وعدتوا إلى أوطانكم، فعمروا بلادكم. الناس آباءكم أمهاتكم الذين فرحوا بعد أن عدتم إليهم يأملون منكم أن تسدوا الثغرات في أوطانكم، فالمدرس والدكتور هذا كله كان هناك. الآن عد إلى أبناء وطنك وإلى وطنك وابدأ البناء في داخل الوطن. بعضهم ما أعجبه هذا الكلام فحمل السلاح، ثم بعد ذلك حمل فكر التكفير.
ولكن أيضا البعض يعني كان الطريق مغلقا أمام عودته، يعني الأنظمة العربية ولله الحمد أنتم في الكويت ونحن في السعودية كنا نستضيف هؤلاء وأبناؤنا، لكن بعض الأنظمة كان إذا يقول إذا عاد سيلقى به في السجن، يعني فما كان أمامه خيار.
يعني لو أنهم أثبتوا بعد ثبات حسن النية ثبات العمل والإنتاج وهدأوا وحاولوا التواصل بالقنوات الشرعية اللي توصلهم بالأنظمة لتغيرت الأمور. لكن تعرف أنت اللي راد من من الجهاد يعني لا تزال فورة الشباب وفورة والطرح شديد والطرح.
نعم، أنت تقول أنه اعتنق فكرة التكفير، ولكن ألست معي أن فكرة التكفير كان موجودا من الثمانينيات في تلك الجبال،
لكن ليس بهذه القوة وليس بهذا الانتشار وليس بهذا التبني. شوف، والفكر هذا موجود حتى أيام الخوارج، ألم يكفروا علي بن أبي طالب
بلى
وقتلوه؟
طيب ما كنت تناظرهم وتناقشهم يا شيخ؟
طبعا أناظرهم وأناقشهم، وجاء مجموعة علماء أيضا من المملكة ودخلوا معهم وعاشوا بينهم وناقشوهم وطلبوا منهم يعني تغيير هذا فأبوا. يعني لن نكون احنا افقه ولا اعلم من علي بن ابي طالب رضي وابن عباس، دخلوا ايضا فيهم وهدى الله من هدى، يعني منهم من تاب ومن
يعني ماذا كانت حججهم وماذا كانت حججكم للرد عليهم يا شيخ؟
طبعا هم يرون بان احنا هذا جبن منا احنا اي، وانهم هم الشجعان وهم الابطال وانهم لازم يواصلون وان الشهاده هي الطريق الصحيح وان هذه انظمه ظالمه جائره لابد من قتالها ما استطعت وبكل وسيلة دون النظر إلى النتائج وآثارها، وأيضا أن للوالدين حق لابد من موافقتهما وأن ولي الأمر له حق أيضا. فالتمرد على الوالدين والتمرد على المجتمع والتمرد على ولي الأمر، من قال هذا؟ ارجعوا إلى كتب الفقه مفصلة في هذه المسائل تفصيل. لهم حقوق كلهم، ألقيت هذه الحقوق ما يصير. فكنا نحن نناقشهم بهذا، ولا يقولون ما في يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحديث يقول أخرجوهم من جزيرة العرب، ما يصير. المسألة يعني تؤخذ بنظرة أوسع وأشمل، مصلحة يعني قضية المصالح والمفاسد وآثارها، آثار هذه الأعمال. ولهذا يعني هم طلبوني أن أنضم لهم، فقلت أنا أطلبكم أن تنضمون إلي وإلى الشيخ جاسم الياسين، وإن أبيتم سنحاكمكم عند الله يوم القيامة بكل ما يحدث للأمة من أضرار في العمل الخيري أو الدعوي وغيره. وفارقناهم على هذا، وفعلا شوف الآن ماذا حدث من أضرار، يعني حتى صارت في مثلا على سبيل المثال في باكستان مثلا حلقات تحفيظ القرآن لأطفال صغار ينزل في الإعلام الأوروبي والغربي والعالمي. نعم، أنها ورش.
نعم.
إرهابيين،
تفريخ إرهابيين،
تفريخ إرهابيين، أليس كذلك؟
نعم.
هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة هو هذا الأمر. صحيح. الذي أنا حذرت منه. فالشاهد الحقيقة بأن نريد أن نثبت الآن للرأي العام العالمي محاسن الإسلام وكمال الإسلام وجمال الإسلام وعدالة الإسلام، ونقول لهم أن اليهود والنصارى أجمل أيام حياتهم يوم أن كانوا تحت مظلة الحكم الإسلام. هذه حقيقة يعني.
ربما محاولات والدنا خادم الحرمين الشريفين في حوار الأديان والمبادرات هذه حسنت صورة الإسلام يا شيخ.
لا شك في ذلك، لها أثر طبعا، ولا نزال نحن ندعو يعني خاصة بعد ثورة الشباب، شباب التغيير.
نعم.
وشباب التحرير، نقول لهم احذروا من المندسين في الصفوف اللي يريدون إشعال الفتنة بين مثلا بين الأقباط في مصر وبين
السلفيين والمسيحيين.
نعم. احذروا، لأن هذا يجهض الثورة.
ثورة. طيب عودا إلى أفغانستان، هل التقيت بأسامة بن لادن يا سيدي؟
التقيت بأسامة بن لادن هناك.
لا.
وكنا جميعا عند حكمة يار.
أعطينا تقييما للرجل لأنه اختلف عليه يعني.
نعم.
هل فعلا كان لديه فكرة تكفير من الأصل أم يعني أثر عليه هناك؟
أذكر في ليلة كنا عند القائد قلب الدين حكمة يار، أنا والشيخ جاسم الياسين
في بشاور طبعا،
ومجموعة في بشاور.
نعم.
وأيضا في مواقع لهم هناك اسمها بكتية.
بكتية. نعم. هذا في العام كم يا شيخ كي نضع المشاهد؟
بالثمانينات.
إذا
بالثمانينات
نقول 86 87.
إيه بالثمانينات.
طيب.
وفي تلك الليلة احنا ذهبنا لأخذ العهد والعقد على حكمة يار أنه وإن اختلف مع إخوانه القادة لا يدخل معهم
في معارك.
فوافق بعد أن أخبرناه بموافقة إخوته كلهم،
رباني وسياف.
نعم، كلهم. بس كان هو الوحيد اللي يعني شديد في المسألة. فوافق والحمد لله. فأذكر الأخ بدر الجار الله كان معانا، فقام وقبل رأسه، وكان حارسه الخاص لما رأى بدر قام هكذا فجأة ظن أنه يريد أن يغتاله، فسحب الرشاش عليه، لكن الله سلم أنه ما قتلوها المسكين هذا. فقبل رأسه فقلت اللهم فاشهد، أشرت إلى السماء وإليه، قلت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ثم عدنا، ثم تعرف بعد ذلك ماذا حدث.
دخل في معارك مع أحمد شاه مسعود
وصار يعني الضرب صواريخ سكود يعني مو.
أي
نعم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وتم اغتيال يعني الشيخ مسعود وصارت أحداث.
أنا كان سؤالي عن أسامة بن لادن وأنت.
فالتقينا هناك في تلك الليلة.
كان موجودا معك.
كان موجودا. كان موجود. وفي عز شبابه. وكان هادئ الطبع. قليل الكلام. أفكاره مستنيرة. يعني يطرح الوسطية والاعتدال. ويحب الجهاد ويعشق الجهاد. ثم بعد ذلك افترقنا لأن يعني ما نتم طويل هناك.
نعم.
خاصة أن احنا من ضمن أهدافنا احنا المجموعة الكويتية.
نعم.
العمل الخيري بالدرجة الأولى يعني.
نعم.
اللي هي نقل أموال المحسنين لفتح المستشفيات ونقل الأدوية والأدوات للمستشفيات ويعني العمل الخيري.
نعم.
ونفتح هناك مشاغل ومصانع للأحذية والملابس وإلى آخر يعني. فعدنا. فلما عدنا بعدين عاد صارت الأحداث هذه أحداث 11 من سبتمبر. فرأيناه في وسائل الإعلام يضحك والعمارات تحترق والناس يتساقطون والعمارات تهوي. ولعل يعني الصور قد تكون فيها نوع في زماننا هذا الفبركة يعني.
نعم.
يعني شاطرين هذيل الإعلاميين فيها يعني. وقد يكون يعني مو شرط أنه يشبت ويفرح لمثل هذا مثلا. حتى الكلام لما أنت تسمعه يعني بإمكانهم هم بالإنترنت والكمبيوتر أن يحطون صوتك ونبرته وموجته ويحركون شفتيك وانت جالس ساكت.
نعم.
شوف إلى أي درجة يعني بلغ فيهم هذا من الفن يعني في هذا. فالشاهد بأن سمعنا ورأينا يضحك لهذا الحدث. أنا طبعا تعلمت كثيرا وقلت هذا الأسلوب مو أسلوبنا إحنا في التغيير. فخاطبناه بهذا. وخاطبنا أيضا من التحق به اللي هو أبو غيث الناطق الرسمي له
الكويتي. نعم.
وقلنا لهم نحن لا نجيز شرعا أسلوبكم بالتغيير، وإن أسلوبنا حنا هذا اللي إحنا فيه غير أسلوبكم. إحنا نصبر ونحتسب ونبلغ الدعوة الهادئة ولو طال الزمن سنحقق. والدليل انظر الآن دعوة الإخوان في مصر، صح صبرت وتحملت السجون والمعتقلات والمشاكل، لكن في النهاية شوف وصلت الآن ما شاء الله. غير لما الجماعات المسلحة اللي دخلت في معارك واستخدمت العنف والسلاح، وينهم الآن رحمة الله عليهم؟ شنق، وكثير منهم شنق يعني، وقتل وأعدم. فالشاهد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في خطاباته في هذه الموضوعات مهمة. ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، والضعين أيضا يعني المرأة، لا تخاف أو لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه غير أنكم قوم تستعجلون. والآية القرآنية واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأعط الزمن مداه وأعط الدعوة فرصتها وستصل بإذن الله. والحمد لله الآن وصلت بفضل الله رب العالمين بالأسلوب والطرح الوسطي المعتدل الهادئ.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
تدارس كلام الله ساعة من أجل أنواع الطاعة، فيه استجابة لرب العالمين وإجابة لأسئلة المشاهدين.
قراءتك لآية وتدبر معانيها خير من الدنيا وما فيها. عنايتك بكتاب الله الكريم أن تفهمه يدخلك مع خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تدبر القرآن فيه السعادة والسرور والخروج من الظلمات إلى النور.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
تتابع تفسير القرآن المبين مع نخبة من المفسرين حتى يقول من يشاهد التفسير المباشر كم ترك الأول للآخر. كونوا معنا في برنامجكم التفسير المباشر.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
كيف تسلل فكر التكفير يا شيخ إلى أولئك المجاهدين في أفغانستان؟ هناك من يقول بأن عن طريق الجماعة الإسلامية المصرية، البعض يقول عن طريق الجماعة الجزائرية، البعض يقول أصلا هي موجودة في بذرة التفكير السلفي المحلي هنا.
طبعا الذين دخلوا السجون والمعتقلات في أوطانهم عملوا معاملة عنيفة جدا يعني، ويعني لا أستطيع أن أصفها يعني، من هتك ومن فتك ومن سحل ومن تعذيب ومن تقطيع لحى وتقليع أظافر والتهديد بالأعراض وإلى آخره. فأنت ماذا تتوقع من إنسان مثل هذا لما ينفلت من هذا السجن؟ يقول عنه أن يقول عن الذي فعل هو وجلاوزته بأن هذا ولي أمري وإني عليه السمع والطاعة بالمعروف.
لا لا يقول.
فحالا يطلقون يعني الفتاوى بالتكفير، ويجدون من يشجعهم على هذا ويؤيدهم على هذا، ومن هنا انطلقت. فالفكرة لها بذور، أحداث الأنظمة الجائرة الطاغوتية الجبروتية تسببت كردود فعل بخروج مثل هذه الفتاوى، ثم بعد ذلك أخذت تنظر ويصبح لها منهج وجماعات. وحتى الجماعات يعني بعضهم قد يكفر بعض.
اي نعم
اي نعم صحيح. وصارت المسألة يعني خطيرة جدا.
طيب يا شيخ أحمد، يعني كنت أنت في تلك الأثناء متحمسا مع هؤلاء المجاهدين؟ نعم. والجو العام كان يدفع في هذا الاتجاه، والشيخ عبد الله عزام كان يستنهزكم أنتم الخطباء. نعم. والدعاء، ولكم زيارات واختلاطات، يعني صف لنا كذا بعضا من الأجواء هناك.
أولا أنا أحب أن أقول أن كل الجماعات الإسلامية سواء تكفيرية أو غير تكفيرية، هذا إذا جاز يعني هذا التعبير، كلهم يحبونني كداعية، وتأثروا جميعا يعني بدروسي وخطبي وأشرطتي. وثم بعد ذلك هم اتخذوا القرار للمنهج والجماعة التي يدعون بها. وأما بالنسبة لذهابنا إلى هناك عند الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه، زيارته إلينا في الكويت تأثرنا به.
يعني العام كم يا شيخ كي نضع المشاهد في الصورة؟
هذا يعني كله في الثمانينات.
في الثمانينات.
نعم. هاي المرحلة اللي والتقينا به عن قرب وسمعنا منه مباشرة، ورأيناه يعني في ذاك الزمن يعتبر هو عملاق وأمة. صحيح. وخاصة الرجل أوتي أسلوب وأوتي حجة.
نعم.
وفهم في السيرة واستشهاد بالآيات والأحاديث. فالتقينا به، سافرنا له هناك مع هدفنا الأصلي اللي هو العمل.
نعم.
الخيري، والتقينا بهم هناك بفضل الله، لكن ما قاتلنا يعني أنا والمجموعة اللي معاي ما حملنا
السلاح،
الأسلحة أو القنابل أو الصواريخ أو كذا، بس نحن نمشي مع المجاهدين.
طيب.
نمشي معهم، نحتسب الغبار في سبيل الله والسعي في سبيل الله والمشي في سبيل الله، ونحن نراهم ونسمعهم وهم أمام أعيننا يقصفون الشيوعيين يعني الحكومة الشيوعية كانت جنودها موزعة على قلاع وموزعة على كذا وفي حروب. فالفترة هذه كلها احنا دورنا كان دور دعوي دعائي.
جميل.
ايه يعني حتى اني اذكر مرغت وجهي في التراب وانا ابكي استغيث الله جل وعلا ان يفتح لهم، والحمد لله فتح الله لهم ورأينا هذا الفتح وشهدنا بعض الغنائم من الآليات العسكرية. طبعا تعرف أن هؤلاء كانوا بدأوا يعني بأسلحة بسيطة
بسيطة جدا، نعم،
ثم صارت بعد ذلك أسلحة ثغيلة من الغنائم،
نعم.
ورأينا في الحقيقة أثر الدعاء، لأن الجهاد كان جهاد حقيقي، يعني جهاد حقيقي بين يعني الاتحاد السوفيتي الذي فرش دباباته على ثلثي الكرة الأرضية،
نعم نعم،
وبين هؤلاء يعني المساكين اللي.
هل من قصص هناك ما زالت عالقة في ذهنك؟
نعم،
تلك الفترة
قصص طبعا كثيرة،
هات
ومنها ظريف جدا يعني.
هات.
طبعا هناك إما مشي على الأقدام أو على ظهور البغال، وطبعا هناك جبال شاهقة.
شاهقة صحيح.
قد يعني صعود الجبل يأخذ معك يوم وتبات، تنزل في اليوم الثاني. هذا جبل واحد بس. طبعا حنا ركبنا وأقدامنا يعني ناس مترفين نعتبر، نمشي قليل ونجلس، ولازم نحتاج إلى الماء ونحتاج إلى الطعام، ثم بعد ذلك الأمراض الجبلية. يعني الجبل يحتاج إلى أنك أنت تكون ماكل سعرات حرارية كبيرة جدا، يعني أشياء حلوة، وكان هم يسوونها، هم يطبخونها مع السكر ومن مع العجين ويقلونها، بس احنا ما يعني
ما تستطيع،
ما نستسيغها،
بل حتى رزهم يا شيخ الظاهر بالسمن ما تستطيع،
والسمن السمن الكثير، ويشربون السمن شرب، يعني يعني الطاسة هذه تكون فيها قطعة لحم صغيرة والباقي كله سمن ويشربونه، لكن عندما يصعدون الجبال يستهلكون
صحيح
كل هذه الطاقة، نكون احنا على الصفر اي خلاص، فنطيح في الطريق، فنضطر نركب البغال ونرجع وهم يكملون، او يصيبنا دوار الجبل لان احنا اهل سواحل،
اي
فهناك الاكسجين يقل ويصبح الانسان في دوار، فنطيح، يعني حتى الواحد منا يكون على ظهر البغل وبعدين يدور راسه ويطيح. والعجيب ان هذه الدواب تمشي على حواف
الجبال،
سبحان الله، يعني تنظر عن يمينك،
نعم،
لا تكاد ترى الأرض،
نعم،
من بعدها
وادي سحيق
سحيق، وعلى جانبك اليسار جدار الجبل، وسايق الدابة معه كيس حصى ينبط الدابة عشان تواصل
المسير.
فأنا أقول له يعني أنا أخلي عقلي تحت رحمة عقل بغل؟ بالله عمل هالشكل ونسفني. قال لا اطمئن، هذيلا من يوم أن ولدوا وهم صغار يصعدون هذه الجبال، فهي يعني طرقهم، ولا تخاف أبد واطمئن. وفعلا يا أخي يعني رحنا ورجعنا ومشينا في طين ووحل، وبعدين الشاحنات على هذا الطريق تنزل عليك، والمطر والثلج يكون يعني ذاب، وصارت الأرض مراغة طين، والشاحنة محملة وتشوفها تزلق، وعجل الشاحنة يعني يدوب على حافة الجبل، أنت كيف تعبر؟ لا تقدر ترجع، فتضطر أنت يعني تشوف لك أي ملبد يمين ولا شمال بسيارتك الجيب هذه اللي أنت رايح معاهم فيها، ولما تمر الشاحنة بسلام وترد مرة ثانية، وكل مرة أنت شهد، كل مرة أنت شهد، كل مرة. بعدين صارت المسألة عندنا يعني عادية، والتقينا بناس هناك طبعا عجائب، من ضمنهم واحد حامل طبعا أبريق وزن الشاي اللي فيه يمكن 10 كيلو، شايله بإيد واحدة، لازم يصب للمعسكر هذا كله، ما يتعب، جسمه ما شاء الله أرفع من هذا الباب وأعرض أفغاني وأصابعه وإيده وكذا. وبعدين أسأل أنا المترجم يترجم فيقول يعني أنا مسؤول هذا المخيم وأنا الطباخ وأنا السايق. طبعا هذه ثلاث وظائف هذه ما يعطونها أي واحد. يعني هذه رتب بالنسبة عندهم. تعرف لما يقول لك أنا سايق السيارة يعني إيش؟ يعني ميكانيكي كامل يفككها برغي برغي وركبها برغي برغي ولا ما يصير سايق. يعرف الطرق كلها بجميع أنواعها وأحوالها. يعالج السيارة إذا بلعتها واقوصة من الطين كيف يطلعها، كيف يخلي يعني رضف الحجارة ويعمل لها جسر وتعبر عليه. طبعا هذا لابد أن يكون رجال أشداء.
صحيح يعني ما كان هؤلاء الشباب أثناء اجتماعك بهم يطلبون منك يعني بعض الأناشيد، ونعرف عنك أنك منشد يا شيخ.
جدا
كانوا يطلبون
طبعا وفي الطريق.
ما هو النشيد الذي كنت تحدو لهم؟
يعني نشيد بالدين يسمو المرء للعلياء.
طيب يا ليت والله يعني تذكرنا.
هذا أنا لحنته وألفت أبياته.
أنت صاحب هذه الأبيات؟
نعم، يعني كان أصلها لمدرس لي باللغة العربية، وكان قايلها في يوم العلم.
نعم.
بالعلم قلت له أنا عطني إياها الحين أسويها عالمية، فحولتها التحويلة هذه.
طيب.
فصارت بالدين يسمو المرء للعلياء وينال ما يرجو من النعماء، الدين نور والضلالة ظلمة، شتان بين النور والظلماء، شتان بين النور والظلماء، إخوانكم لا شيء أغلى منهم، لا شيء يعدلهم من الأشياء، كونوا لهم نعم المعين وراقبوا أعمالهم في مصبح ومساء، الفرد إن يهمل يضع في عصرنا، إذ لا مكان اليوم للضعفاء، لا تتركوهم للضياع فريسة، ترك الشباب أساس كل الداء، علموا أن بجهده وجهاده يرقى إلى مستقبل والضاء، علمه أن النصر ليس بهين بل دونه سهر وطول عناء، إني أرى نورا يشع بريقه من بين تلك الأوجه السمحاء، وأكاد أسمع زحفهم وهديرهم يعلو هناك بموطن الإسراء، سنظل نعمل صامتين شعارنا بذل وتضحية بلا ضوضاء، وتحية للحاضرين وبوركات هذه الجهود بفعلها البناء.
الله أكبر يا شيخ، أعدتنا والله إلى أزمنة بعيدة. هذا شيء جميل. ماذا كان يطلب أيضا أولئك الشباب منك يعني، وأيضا رفقتك الذين كنت تحدو لهم، هل تمت أناشيد أخر؟
طبعا أناشيد عبد الله بن المبارك.
أعطينا.
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فنحورنا بدمائنا تتخضب. شوف هذه شوف
نعم.
وهذه طبعا ابن المبارك معروف.
نعم.
هذا المجاهد اللي كان يحج عاما
ويجاهد
عاما وله رأس مال تقريبا 120 ألف دينار كان ينفقه في سبيل الله.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب. أوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
يعني بعد هذه السياحة معك يا شيخ، يعني ما أدري بالنسبة لشباب من الخليج، شباب سعوديين، أنا أتذكر كانوا في الثانوية يعني في أعمار غضة يعني ذهبوا إلى تلك الديار، ألم تلتقي بأحد منهم؟ ألم تتأثر من بعض القصص التي هناك لهؤلاء الشباب؟
طبعا الشباب هؤلاء يعني أول ما تشوفهم ما تصدق أنهم هؤلاء أبناء المترفين أو عاشوا في هذه الأجواء. كان طبعا يأتينا حليق الرأس على الصفر، فتشوف صلعته وقرعته بالشمس هناك في الجبال تلمع من بعيد تشوفها، وهم يعني أجسادهم بيضة لأنهم يعني أولاد بعد ما ضربتهم الشمس وصغار، ولابس اللبس هذا اللي أشبه ما يكون بالمغاوير علشان يعمل تمويه، لأن
يعني
قناصة يعني على بعد يمكن كيلو يصيبك، ناس متخصصين، ويمشون يمشون يمشون المشي ما يكاد ينتهي يعني عجيب يعني. ولهذا هم كرم الله السامع يصنعون الأفغان أحذية لا تبلى بالمشي، صناعة خاصة يعني غيرنا احنا. فالشاهد بأن مشينا ومعانا دليل ومشينا النهار كله بدون ماء على أساس أن النهر أمامنا.
أي
بعد ساعة وين النهر يا حبيبي؟ قال قدام. زين بعد ساعة ثانية وين النهر؟ قال قدام. بعد الساعة الثالثة متنا حين من الظما خلاص.
هذه زي رمية الحصى حقت البدو هذه.
يقولون قريب بدو.
إيه.
فوين صار قريب أفغان أكثر بكثير. فبعدين فجأة اختفى الرجل. اختفى. يعني راح لاذ وراء صخرة. كأن له حاجة. بعدين ما عاد.
هرب.
تركنا وراح. فاجتمعوا حولي وقالوا يعني إيش نعمل؟ قلت ما قال النهر قدام، خلاص نكمل يا نموت يا نوصل النهر. فتماسكنا مع التكبير والتسبيح والتهليل وكذا مشينا. بعد ساعة بين علينا الرجل هذا. وين رحت؟ قال والله سمعت أنا ضرب طبول فعرفت أنه في عرس، وأنا لي سنة ما أكلت دجاج، وحنا في أعراسنا نذبح الدجاج ونطبخه، فرحت العرس أكلت دجاجة وجيتكم. قلنا عجيب، يعني أنت تأكل دجاجة وتشرب شربات العرس وحنا بالظلمة طايحين يا أفغاني؟ ضحك كع 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 كع. قال أنتم مجاهدين حنا ندليكم. فقلنا له يعني وين النهر؟ قال قريب، شفتوا الخط الأخضر؟ قال هذا الشجر وعند النهر هناك. فوصلنا، فطبعا يا ليتنا ما وصلنا.
ليه؟
شفنا الدواب كلها اللي يحملون عليها الماء من بغال ومن حمير ومن خيول في وسطه ومروثه وتكرمون تبول فيه ولازم نشرب يا او نموت.
ماذا فعلتم يا شيخ؟
فقلت حق الجماعه اصبروا، فرحت اخذت غرفه ولا ماي حار يعني مو بارد حتى ما يروي، وين ماشي بمسافه بعيده وضاربه الشمس. قلت إنا لله وأنا إليه راجعون، حتى لو نشرب منه ما يروينا. معني أنا دخلت أنا بقميصي وبعدين نزعت القميص عملته عمامة وبسروال الأفغاني البرتغالي هذا وفي المية. يوم أراد الله جل وعلا أن ينقذنا حافة النهر الفوقية تتدلى منها جذور أشجار الصنوبر، هناك الأشجار القمعية والصنوبر هذه لهم هناك، حتى أنهم يعني لا تكاد أن تطبق على الجذع بيديك أو بيد رجلين.
نعم.
ويقطعونها، يقطعون هذه الأخشاب ويعملونها مربعات جسور للبيوت والمنازل، ويصنعون منها كل آنيتهم للأكل من الطبق الكبير للولائم إلى القحف الصغير اللي يشربون فيه، هذا كل من الخشب. فهذا الشجر اللي احنا وصلنا عنده التفت وإذا جذوره اللي طالعة من حافة الجدار هذا تقطر ماء.
ماء.
فحطيت إيدي تحت هذا الماء وإلا بارد مثلج.
يا سلام.
فقلت سبحان الله العظيم. جاء الفرج يا جماعة، فجمعت حصى وفرشت الأرضية تحته بشكل حفرة.
أي.
والحصى بطبيعته أي فلتر يعني بعد أيوة. الماء. فلما ارتقى الماء على الحصى قليل غسلنا إيدينا في النهر وجينا نغرف ونشرب، فارتوينا كلنا
الحمد لله سبحانه.
ماء بارد.
نعم.
ونازل هذا من المكان العالي الظاهر في عيون أو ينابيع باردة أو كذا، وأنجانا الله جل وعلا.
طيب شيخ أحمد، يعني هذه الذكريات الجميلة معك ستعيدنا إلى يعني موضوع سياسي فيه، ما هي الأسباب في فرقة أولئك القادة الأفغان؟ كلنا تعلقنا بهم في تلك الأيام بزخم الإعلام العربي والإعلام الخليجي أيضا، وفضلا عن الإعلام الغربي الأمريكي الذي كان له يجابه في الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي، رباني، حكمتيار، حقاني، أحمد شاه مسعود، عبد الرسول سياف، أسماء لمعت وكلهم من ذوي أهل الصلاح والدين، كنا نظن بهم يعني أنهم
ولا نزال الحقيقة نظن بهم.
كيف تظن وهذا نعم. المآل الذي أنا وصل
أنا
إليه؟
أنا أخبرك، طبعا المكر الغربي الذي كان يرصد ويراقب العملية، عملية تحرير أفغانستان من الاتحاد السوفيتي حسب حساب المستقبل، ماذا سنصنع بهم بعد أن ينتهوا من دورهم؟ فرتبوا عملية اختراق الصفوف، والقضية سهلة يعني، حط عمامة ورب لحية والبس قميص وادخل، كلها ببلاش يعني ما تكلف شيء يعني. فالصفوف كثير من الصفوف كانت مخترقة، وهؤلاء مثل الأسفين اللي قابل للتفجير والاشتعال وقت أن تصدر الأوامر إليه.
نعم.
وما يعلم بهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أيام الرسول يعني الطابور عليه الصلاة والسلام، طابور المنافقين
نعم
موجودين في الصف يعني، ولو خرجوا فيكم
ما زادكم إلا خبالة.
إلا خبالة. فهذا الطابور بعد أن فرغ الجهاد من الاتحاد السوفيتي جاءته الأوامر بتمزيق الصف وتدميره وإثارة الفتن، وحمل الإخوة على بعضهم البعض السلاح، لدرجة أن لو جلست مع القادة كلمتهم في الموضوع يقول والله إحنا كلامكم صحيح، بس شوفوا هذيلة إحنا كنا متصالحين وعاملين هدنة في الليل، وإذا هم ما نقضوها، لكن مثل قضية علي بن أبي طالب، جيش علي وجيش عائشة رضي الله عنه، ابن سلول المجرم وعصابته اللي حاصروا عثمان وقتلوه تغلغلوا في الجيشين، فكلما وصلوا إلى هدنة أثار هؤلاء، لأن من مصلحتهم الفوضى وأن يتقاتل الناس، ولو هدأت الأنفس لا اتفقوا، وهم لا يريدونهم أن يتفقوا. هذه هي القصة في الحقيقة. ومع الأسف الشديد يعني تقاتل الإخوة، وكان قتال شرس، وبأسلحة كانت بأيديهم أسلحة فتاكة كالصواريخ يعني، صواريخ سكود والدبابات والراجمات والقاذفات وإلى كذا، وكان لها ضحايا بالملايين، أطفال وأرامل ونساء. ثم أخطر من هذا كله إجهاض مكانة الجهاد العظيم الذي حققه، فأصبحت الناس عامة الرأي العام العالمي يعني يكرهون.
طيب شيخ أحمد، أنا لا أود أن أترك المشاهد الكريم بهذه الخاتمة الحزينة، أنا ودي أن نعمل لها يعني كذا
يعني هناك
البسمة.
طرفة أفغانية،
طرفة أفغانية، وأيضا إحدى القصائد التي تحفظ
إن شاء الله. الطرفة الأفغانية أن الرجل الذي كان يصب الشاي لنا، هذا الرجل المخيف، بعد ما جلسنا يحدثني فيقول خرجت أنا مع مجموعة، يقول هو، وبعدين هم سبقوني وقاموا بعملية وقصفوا دبابة روسية، ثم بعد ذلك أخذوا ما استطاعوا من الغنائم ومشوا. يقول هذا الرجل: فلحقت بهم فجئت إلى شجرة، فإذا تحت الشجرة ضلوع مشوية وجزء من فخذ، فقلت مشكورين، يعني هذا كيد الذبيحة اللي معاهم، خلوا نصيبي مشوي تحت الشجرة على هالصخرة النظيفة هذه أتغدى به. يقول فأكلته. فلما وصلت إليهم قلت لهم مشكورين على اللحم المشوي، قالوا: أي لحم مشوي؟ أنا أشوف هذا التيس معانا للحين ما ذبحناه. قال: إيش اللي أكلته؟ قالوا: هذا الجندي الروسي قذفت الدبابة، هذه قطعة منه مشوية محروقة. الظريف في المسألة، قلت له: كيف تأكل هذا مشرك، إنسان مشرك؟ قال: لا يا شيخ، هذا ذبح إسلامي. يضحك.
نأتي للقصيدة يا شيخ.
والقصائد التي يعني يحبها دائما قصائد الحكمة للمتنبي.
جميل. أسمعنا يا شيخ.
يقول: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. هذا أخص فيه الجمهور اللي شاهدنا هذه الليلة، يعز علي أني أنا أفارقهم، ويعز عليهم أنهم يفارقوني، ولكن هذه هي الحياة
إن شاء الله.
نعم. وبقية الأبيات: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وهذا البيت قتل المتنبي.
نعم نعم.
لما خرج إليه فاتك
الأسد
الأسدي، وقد تعرض إلى أهله بقصيدة.
نعم.
قال: ما أنصف القوم ضبه وأمه الطر طبه، القصيدة. نعم. المشهورة هذه. خرج له فاتك، فحذر الناس المتنبي، قالوا: فاتك خرج لك، راح يقطع عليك الطريق. والمتنبي كان فارس.
نعم.
وعنده شمم.
نعم.
قال: أنا أخاف من فاتك، لو عصاتي هذه اللي يعني أضرب فيها الخيل أو صوتي أرميه على الفرات، ما جرؤ فاتك ولا قبيلته يشربون جرعة ماء.
العظمة.
يشوف. نعم. فقالوا له: قل إن شاء الله. قال: هذه كلمة لا تمنع مقدورا ولا تؤخر عاجلا. فخلص
مات.
قتله فاتك.
هل تعتبره أعظم شعراء العربية؟
طبعا، والحكمة. وأحب شعره، وديوانه موجود عندي، وقد شرحه كثير من الأدباء والمفكرين، وأنصح الحقيقة بقراءته، وفيه بحقيقة أبيات جميلة منها. يعني أود أن أختم بهذين البيتين. يقول: كلما أنبت الزمان قناة ركب الناس للقناة سنانا، ومراد النفوس أهون من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. يعني الدنيا كلها ما تساوي عند الله جناح بعوضة، ليش نتقاتل؟ ليش نتفانى؟ ليش نرجم الشعوب ونقتل الأمم؟ لماذا؟ تعالوا نتعايش بالأخلاق. تعالوا نتعايش بالقيم فيما بيننا. كلما أنبت الزمان غصن، على طول قطعنا هذا الغصن، لا لكي يكون عصا تساعدنا على المشي، لكن علشان نركب عليه حربة أقتلك وتقتلني. ركب الناس للقناة سنانا، ومراد النفوس أهون وأحقر وأصغر من أن نتعادى فيه وأن نتفانى.
صحيح. بهذه الحكمة الجميلة ومع المتنبي العظيم والشيخ الأشهر أحمد القطان نختتم هذه الحلقة الخامسة من سوانح الذكريات. نلقاكم في الغد بمشيئة الله تعالى.
والعمر رؤوف بالحكايات معاشب نحن إلى ماضي.
وكنت يعني أصنع لهم قدر فول يمكن إلى الآن يذكرونه وطعمه في فم الطلبة. فأول ما فتحت الباب ما أعطتني فرصة حتى يعني أمسكها، انفجرت مثل القذيفة على المفتش. قال لي: تعرف هذا النهر اللي أنت تسبح فيه الآن؟ قال: نعم. قال: أخوي أكله التمساح فيه. قلت: إيش وتركيني أسبح فيه؟ يعني حتى في بنغلاديش يعني عندهم هناك خطيب يسمونه القطاني.
والعمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانح سوانح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها.